الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد. قد وقفنا في التعليق المختصر للشيخ صالح الفوزان على نونية الشافعي الكافر لابن القيم في قوله فصلا في الفلاسفة والقرامطة في كلام الرب جل جلاله، فنبدأ على بركة الله تعالى، وهذا هو المجلس التاسع.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. قال ابن القيم رحمه الله فصل في كلام الفلاسفة والخرابيطة في كلام الرب جل جلاله. قال علامة صالح الفوزان حفظه الله: انتهى من بيان أقوال المتكلمين وقول أهل السنة في كلام الله والتفصيل في هذه المسألة، أراد أن يتمم البحث في ذكر كلام غير الإسلاميين في كلام الرب عموما من الفلاسفة والقرامطة والاتحادية، وهذه طوائف خفية. والفلاسفة جمع فيلسوف، وفيلسوف كلمة يونانية يقولون إنها مركبة من كلمتين فيلا وسوفا. فيلا معناها المحب، سوفا معناها الحكمة، أي الفيلسوف معناه عندهم محب الحكمة. واليونان دولة قديمة نشأ فيها فلاسفة كأرسطو وأفلاطون، وجاء بعدهم فلاسفة تتلمذ عليهم وفلاسفة ينسبون إلى الإسلام كالفارابي وابن سينا ونصير الطوسي. هؤلاء الفلاسفة ينسبون على الإسلام وقد تلقوا مذهبهم عن فلاسفة اليونان، والسبب في سريان فلسفة اليونان.
طبعا لا بد أن ندرك أن الفيلسوف الأول هو يقصدون به أرسطو، والفيلسوف الثاني يقصدون به ابن سينا، لا ننسى هذا. وأول فيلسوف في الإسلام هو ابن سينا. نعم.
قال حفظه الله: والسبب في سريان فلسفة اليونان للمسلمين واعتناق هؤلاء لها هو المأمون الفاسي، غفر الله لنا وله، إنه هو الذي نقل كتب الروم وعربها وجعلها بين المسلمين بما فيها من كفر وبما فيها من فتنة وما فيها من ضلال، فأثرت على كثير من المسلمين فيتحملوا هو وزرها وإثمها. والسبب في هذا أنه استوزر أناسا خونة من المعتزلة والعلماء الكلام، فأثروا عليه في نقل هذه العلوم، فلما عُرِّبت هذه الكتب دخل الشر على المسلمين. ولهذا يقول الإمام أحمد: لا أظن أن الله يغفل عن المأمون، فقد أدخل في الإسلام ما ليس منه. وعلى كل حال، هذا هو السبب الذي وصل هذا الضلال وهذا الكفر وهذا الإلحاد إلى من تأثر به من المسلمين. رحم الله الأئمة، رحم الله العلماء المسلمين المتمسكين بالكتاب والسنة، لكن حصل عليه محنة بسبب ذلك، كما حصل الإمام أحمد وغيره من الأئمة بسبب تعريب هذه الكتب وإدخالها إلى بلاد الإسلام.
هو حتى الدار اللي أنشأها سماها دار الحكمة، ويقصد دار الفلسفة، وأرسل رسالة إلى ملك الروم يطلب فيها الكتب الفلسفية، كتب أرسطو وأفلاطون وتلامذته. فجمع ملك الروم من عنده، فكلهم قالوا: لا تعطيهم هذه الكتب، يفوقوننا علما. إلا واحد قال: إن أعطيتهم هذه الكتب تفرقوا، فإنها ما دخلت دارا إلا فرق عليها. فسمع كلامه ودفع هذه الكتب إلى الرسول، فلما وصلت إلى بغداد وترجمت حصل ما حصل. نعم.
قال المقيم رحمه الله: فأتدن سينا القطمطي مصانعا للمسلمين بإذنه بهتان. يقول الشيخ حفظه الله: ابن سينا هو الحسين بن الله ابن سينا أبو علي، ويلقب بالرئيس لأنه متقدم في الفلسفة والطب، وهو من شيعة الباطنية، اعتنق هذا المذهب الإلحادي وأراد أن يجمع بين الفلسفة ودين الإسلام، فألبس الفلسفة ثوبا دينيا وزعم أنها لا تتعارض مع نصوص الإسلام، فجمع بين التلبيس والتضليل لاتباع المسلمين. إذا رأى النصوص تخالف ما يريد أول النصوص وحرفها حتى تتوافق مع ما يريد.
وهو صرح لأن أباه كان من دعاة القرامطة. نعم.
فراه فيضا خاض من عقل هو الفعال علة هذه الأكوان. يقول الشيخ: هذا الملحد يرى أنه ليس لله كلام، وإنما هو أيضا بارد للعبد الفعال الذي هو أحد الأخلاق الذي تنشأ عنه الكوارث، قال وصادف أن محمدا له فطرة صافية وذكاء، فهذا الفعل أثر في نفسه وتصوره وتصوره كأن أناسا يخاطبونه ويكلمونه، يظنهم ملائكة تكلم بهذا الذي يسمى قرآنا خير منه، وأراد بذلك التأثير على العوام. أما العقلاء فإنهم لا يتأثرون بهذا، ولذلك يرى بزعم أن القرآن ليس فيه براهين، وإنما هو خطب ورواعي، ليس فيه براهين عقلية. هذا رأي المفسرين في القرآن، أنه صاره محمد بناء على ما تخيله في ذهنه، يريد بذلك إصلاح العوام الذين لا يحتاجون إلى براهين، بل فيه الوعظ والخطابة والتأثير.
يعني الفلاسفة كلهم ينكرون أن يكون الله متكلم، وإنما يقولون، انتبهوا، يقولون بالفيض. ما معنى الفيض؟ الفيض هو خروج العلة من المعلول بدون مشيئة وإرادة منه، ولذلك هم يشبهون الفيض بشعاع الشمس. شعاع الشمس هذه تخرج حتى نرى آثار الشعاع، ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى جهة مقابلة، فإذا انصدمت هذه الأشعة إلى الأرض خرج هذا النور. ولذلك لو أن إنسان ركب الطائرة وذهب إلى أعلى يرى الشمس، لكن لا يرى لها أثرا لعدم وجود القابلية من المحل حتى تسطع هذه الأشعة. فهم يقولون إن الفيض الذي فاض به الباري هو موجود في الكون، لكن حتى يظهر هذا الموجود لابد من نفس تواقة ذكية مدركة لتتفاعل. إذا الوحي عندهم لا حرم، فيض من الله وهي العلة التي تكون من المعلوم، وقابلية من المحل وهو النبي، والتفاعل بين النبي وبين الوحي. معنى هذا الكلام أن الفيض عندهم شيء مكتسب، شيء مكتسب يدرك بممارسة رياضة. لذلك كان ابن التلمساني وغيره كانوا ينتظرون الوحي حتى ماتوا. نعم.
حتى تلقاه زكي فاضل حسن التخيل جيد الاتبيان. يقول الشيخ: يقول ليس محمد النبي، إنما هو إنسان ذكي وصاف الذهن، تخيل للناس هذه الأمور تخيلا، وإلا فإنه لم يأتيه ملك ولا نزل عليه القرآن، إنما هو ذكي تخيل للناس هذه التخيلات، فقال إن الرب أرسلني وأنزل علي القرآن إنه كلام الله، وهو شيء حدث لنفسه وتخيله، وصاره للناس كلاما على حسب عقول عوام. هذا اعتقاد المسلمين في القرآن والنبي والعياذ بالله.
وهذا كفر لا شك، هذا من أحد الأسباب التي كفر بها العلماء الفلاسفة. نعم.
حتى تلقاه زكي فاضل حسن التخيل جيد التبيان، فأتى به للعالمين خطابة ومواعظا عليت عن البرهان. يقول الشيخ: يقول إن القرآن مجرد خطابة ومواعظ، ما فيه براهين عقلية تقنع العقول.
المقصود بالخطابة والمواعظ، الخطابة عند العلماء الفلسفة والمنطق طريقة لمحادثة الناس تدغدغ به مشاعرهم، وأما البراهين فيقولون هي الأدلة العقلية التي يقتنع بها العقل. هم يزعمون أن القرآن يخاطب الشعور والعقل ولا يخاطب العقل، ومعلوم أن القرآن كم فيه من لعلكم تعقلون لعلكم تتفكرون، هل فيه لعلكم تشعرون؟ فيه في موضع أو موضع بس، والباقي كله تعقلون تتفكرون تذكرون تدبرون. نعم.
ما صرحت أخباره بالحق بل رمزت إليه إشارة لمعاني. يقول الشيخ: يقول إن محمدا يعلم أن هذا القرآن ليس بحقيقة، ولكنه يريد أي خير الناس لأجل مصلحتهم فقط.
هؤلاء الفلاسفة المنتسبين للإسلام قيل لهم إذا كان هذا الذي تزعمون أنه خير هل هو حقيقة أو خيال؟ فانقسموا إلى قسمين. انتبه، قسم منهم يسمون بالفلاسفة المخيلة، قالوا النبي تخيل وقال وإلا لا يوجد في الحقيقة شيء، لا يوجد لا جنة ولا نار ولا رب ولا ملائكة ولا شيء. هؤلاء الفلاسفة المتخيلة. وقسم منهم قال لا، النبي تخيل، لاحظ النبي تخيل وعلم أنه خيال وقال بالكذب. إذن الأولين قالوا تخيلوا جاهل أنه خيال يظن أنه حقيقة، والثانيين قالوا لا تخيل وكذب. إذن الفلاسفة في كلا القولين شر، كلا القولين كفر، ما يمكن أن يقال أنهم من أهل الإسلام. نعم.
وخطاب هذا الخلق والجمهور بالحق الصريح كغيره إمكاني لا يقبلون حقائق المعقول إلا في مثال الحس والأعيان. يقول الشيخ قلنا محمدا لو خاطب الناس بالذي هو يعرف ما قبلوا منه لكنه خاطبهم بالذي يصلح لهم فقط.
من خطاب الخلق والجمهور بالحق الصريح غير ذي إمكان، غير ممكن. إذن كيف يخاطب النبي الناس؟ قال يخاطبهم بما يخيل إليه. طيب ليش يخاطبهم بما يخيل؟ قال للنظام، لأجل تنظيم الناس، ترتيب الناس. وهذا الكلام صرح به ابن رشد في كتابه ورسالته التي سماها بمناهج الأدلة. نعم.
ومشارب العقلاء لا يجنونها إلا إذا وضعت لهم في أواني. يقول الشيخ يقول إن عامة الناس لا يصلون إلى معارف العقلاء فلا بد أن يخاطبوا بما يعرفونه ولو كان مخالفا للحقيقة، وهذا الذي فعله محمد معهم.
نعم.
من جنس ما ألف انطباعه من المحسوس في ذا العالم في ذا العالم يثمار، فأتوا بتشبيه وتمثيل وتجسيم وتخيل إلى الأذهان. يقول الشيخ كل الرسل عند فلاسفة مخيلة ومكبرة ما أتوا بالحقائق التي يعرفها العقلاء.
وهذا التشبيه والتمثيل والتجسيم والتخيل ليس خاص بالرب، بكل شيء عندهم، حتى الجنة والنار يقول لا حقيقة لها، خيال. هذا مثل الشيوعيين اليوم والملاحدة والرأسماليين يقولون أنتم اللي تخيلتم أن في رب وما في رب، ترى هذا القول مو جديد، هو نفس القول ابن سينا القديم ترى، بس الناس يظنون أنه جديد، هو مو جديد. نعم.
ولذاك يحرم عندهم تأويله لكنهم حل للعرفان. يقول الشيخ يقولون العوام لا يصلح أن يفسر لهم القرآن على حقيقة، بل يفسر لهم على ظاهره، أمر ونجم ووعد ووعيد وأخلاق. لكن لو فسر القرآن التفسير الصحيح على منهج الفلاسفة ما قدروا، لأنه لا تحتمل أنثالهم.
يعني هم يقولون أن الجمهور الناس يحرم عليهم التأويل، يجب أن يعتقدوا ما في القرآن، يعتقدون في جنة في نار في ملائكة في رب، وأما نحن فنعلم أن هذا خيال لا نعتقد، ولا يجوز أن نبين للناس أن هذا غلط. هنا الآن تفهم ليش ابن رشد الحفيد ليش رد على أبي حامد الغزالي. أبو حامد الغزالي ألف كتابا سماه تهافت الفلاسفة، رد فيه على ضلالاتهم هذا. فقام ابن رشد رد عليه بعنوان تهافت التهافت. ليش رد عليه؟ مو رد عليه لأنه أول، رد عليه يقول ليش تأول، خلى الجمهور على ما هم عليه. نسأل الله السلام والعافية. نعم.
فإذا تأولناه كان بناية منا وخرق سياه إلى البستان، لكن حقيقة قولهم أن قد أتوا عند مصالح الإنسان. يقول الشيخ حقيقة قول التسين وأمثاله أن الرسل جاءوا بالكذب من أجل مصلحة الناس.
نعم.
والفيلسوف والرسول لديهم متفاوتان وما هما عدلان. يقول الشيخ الفيلسوف عندهم افضل من الرسول لانه لا يتكلم الا عن القران وعن الحقيقه، اما الرسول فانه يخيل ويكتب من اجل المصلحه. اما الرسول ففيلسوف عوامه، والفيلسوف نبي ذي البرهان. يقول الشيخ يقولون الفيلسوف نبي العقلاء، واما الرسول فهو نبي العرب.
على هذا من اللي افضل عندهم؟ اذن هذا ايضا من اسباب تكفير المسلمين للفلاسفه. لاحظوا، اولا قولهم بالفيل، ثانيا تفضيلهم الفيلسوف على النبي، ثالثا قولهم بالتخيل في الوحي، رابعا قولهم بأزلية المادة أو العالم مع الله. هذه أربعة أشياء لا تنسوها، هناك أشياء أخرى كثيرة لكن هذه أربعة أشياء ظاهرة جدا. نعيدها مرة ثانية، من الأشياء اللي كفروا بها قولهم بالفيل، يعني أن الله ليس له إرادة ولا مشيئة. ثانيا قولهم بأن الأنبياء جاءوا بالتخييل والتجهيل. ثالثا قولهم بتفضيل الفيلسوف على النبي. رابعا قولهم بأزلية المادة أو أزلية العالم وأنها لا تخلق. يقول العالم هذا ما يخلق، باقي أبدا. نعم.
والحق عندهم كفيما قاله أتباع صاحب منطق اليونان. يقول الشيخ الحق عندهم جاء به منطق اليونان والفلسفة، أما ما جاء في الرسل فإنه مجرد تخيل فقط لا حقيقة له. ومضى على هذه المقالة أمة خلف ابن سينا فاقتدوا بذلك. يقول الشيخ تأثر ابن سينا طوائف أخذ مذهب كالفارابي والطوسي وغيره، منهم نصير الكفر في أصحابه الناصرين لملة الشيطان. يقول الشيخ نصير الكفر هو نصير الدين الطوسي، شيعي باطني جرى التتار على بلاد المسلمين وهم تأتون بفلسفة ابن سينا ومعه سلف شيعة باطني.
كان يكاتب ملك التتار جنكيز خان ويغره بالمجيء إلى الخلافة، هو يخاف، فقال له جنكيز خان مما قال كيف لي بجنود الخليفة، فقال لك مني أن أصرحه. فجاء إلى الخليفة وقال ما في داعي، هذول الجنود جالسين ويأكلون ويشربون ما في داعي. صرح الجنود، شوف كيف لما يكون الوزير باطني يظهر شيء ويبطن شيء، هذا أمر خطير، لا يجوز لملك ولا لأمير أن يركن إلى هؤلاء الباطنية، فإنهم يتمسكنون، فإذا تمكنوا يقتلون ويذبحون. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: فاسأل بهم داخل تلقاهم أعداء كل موحد رباني، واسأل بهم ذا خبرة تلقاهم أعداء رسل الله والقرآن. قل الشيخ هذه منطقة البغنية أنهم أعداء الرسل وأعداء المسلمين وأعداء الموحدين، وإن كانوا يتسمون بالإسلام. صوفيهم عبد الوجود المطلق المعدوم عند العقل في الأعيان. يقول الشيخ لما ذكر قال هذه الجرة الفلسفية انتقل إلى قول الصوفية الذين حذروا من مذهب الفلاسفة وهم قسمان. صوفية معطلة عن مذهب الجهمية، هنا الأسماء والصفات، يعبدون ربا ليس له أسماء، ليس له أسماء ولا صفات، فهو رب معدوم لأن الذي ليس له أسماء ولا صفات معدوم.
ليس له أسماء ولا صفات.
ليس له أسماء ولا صفات رب معلوم، لأن الذي ليس له أسماء ولا صفات معلوم. وصوفية الاتحادية وأتي ذكرها. أو ملحد
به. المقصود بصوفية عبد الوجود المطلق هذول الصوفية الوجودية، صوفية الحلولية، صوفية الذين يسمون نفسهم بأهل وحدة الوجود. ومعنى الوجود المطلق، ما معنى الوجود المطلق؟ في في فرق بين الوجود المطلق والوجود المقيد. الوجود المقيد هو وجودي ووجودك، وجود اليوم والنهار والليل. الوجود المطلق هو الذي لا يتقيد لا بزمان ولا بمكان ولا بمشار إليه. فعلى قولهم هذا كل ما تراه هو الله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أو ملحق بالتحارير ولا التوحيد منسلق من الأديان، معبوده موجوده فيه يرى وصف الجمال ومظهر الإحسان. يقول الشيخ هذا هو القسم الثاني من صوفية الملاحدة، وهم أهل وحدة الوجود أتباعه ابن عربي الطائي الذين يقولون إن الله هو الكون كله، ليس هناك خالق ومخلوق ولا تعدد ولا انقسام، ولا ينزه الله عن أشياء مستقرة لأنها عين الله عنده. فالله عنده هو المفروض بالجماع، وهو المأكول، وهو الكلب والخنزير، وهو كل شيء. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا انسلاخ من الأديان كلها، حيث لا يقول بهذا، حيث لا يقول بهذا القول القبيح غيرهم. الله أكبر، كم على من مذهب الملعون بين الناس من شيخان يبغون منهم.
من شيخان جمع.
الله أكبر، كم على ذا المذهب الملعون بين الناس من شيخان يبغون منهم دعوة ويقبلون أياديا منهم رجا الغفران. ولو أنهم عرفوا حقيقة أمرهم رجموه مولاك بالصوان بالصوان. يقول الشيخ أي كم على مذهب أهل وحدة الوجود من مشايخ الضلال الذين يعظمهم الناس لعدم معرفتهم حقيقة مذهبهم، لأنهم ينكرون التقى والتقشح والزهد ويتظاهرون بتعظيم الرسول والقرآن والسنة، ولهذا التبس أمرهم على الناس فصاروا يعظمونهم ويطلبون منهم الدعاء ويقبلون أيديهم تعظيما لهم، ولو علموا حقيقة قولهم لله وأنه هو الكون كله بما فيه من كل قبيح لرجموهم بالحجارة. فابذر لهم إن كنت تبغي كشفهم، وافرش لهم كفا من الأسبان، واظهر بمظهر قابل منهم ولا تظهر بمظهر صاحب نكران. وانظر إلى أنهار كف فجرت، وتهم لولا السيء بالجريان. يقول الشيخ يعني إذا كنت تريد معرفة مذهبهم فأظهر لهم الموافقة والتعظيم لهم، ولا تنكر عليهم ليبوحوا لك بما عندهم إذا وثقوا منك، فإنهم أهل تقية ونفاق.
طبعا ليس المقصود واظهر لهم بمظهر قابل منهم أنك تفعل هذا، وإنما المقصود أن من يفعل هذا سيطلع على مذهبه. نعم. تخصصات إيش؟ فلسفة الإسلامية هي فلسفة ابن سينا. نعم.
هي
نفسها. نعم. الفلسفة ينقسم أساس بس نكون موصفين. الفلسفة كما يقول شيخ الإسلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الحديث عن الطبيعيات، طبيعية الكون، الشمس، النجوم، الكواكب، الهواء، الطبيعة. هذه الفلسفة يقول شيخ الإسلام كلام الفلاسفة فيها حق وباطل، والغالب عليهم الصبر. والقسم الثاني الحسابيات اللي هي نسميها اليوم الرياضيات والهندسة، يقول شيخ الإسلام وكلامهم فيه سديد كله. شوف الإنصاف. القسم الثالث الإلهيات، وكلامه فيه ضلال كله. فالآن على هذا قس يا عبد الرحمن، شوف الفلسفة اللي تدرسها من أين، إن كان من نوع الطبيعيات علوم الطبيعة علوم الرياضة ما في إشكال، إن كان والله من علم إلهيات وطريق الفلسفة فاعلم أنه نفس كلام ابن سينا بس ملبس بلباس الدين. نعم. أي هذا من أحد فروع الفلسفة. نعم. طبيعيين هم أحد الفلاسفة.
شيخ واحد
تعلم الفلسفة حتى الفلاسفة أنفسهم مثل أبو حامد الغزالي يمنع الفلسفة عن المسلمين ويقول الجام العوام عن علم الكلام. ها؟ وقد ألف الشيخ الإسلام شيخ الإسلام في زمانه أبو إسماعيل الهروي رسالة عظيمة في 3 مجلدات في ذم الكلام وأهله. إذا كان علم الكلام الذي هو المنطق فرع من فروع الفلسفة السلف ذموه، فكيف بالفلسفة يعني؟ وكنت كثيرا ما أسمع والدي رحمه الله يقول المنطق باب الكفر، انتبه، والفلسفة دهليزها. دهليز يعني مو شيء بسيط. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله فصل في مقالات طوائف الاتحادية في كلام الرب جل جلاله. قال رحمه الله وأتى الطوائف الاتحاد بملة ضمت على ما قال كل لسان، يقول الشيخ أي أن اعتقاده في كلام الله وأقبح أقوال العالم والاتحادية هم القائلون بوحدة الوجود. قالوا كلام الله كل كلام هذا الخلق من جن ومن إنسان نظما ونثرا زوره وصحيحه صدقا وكذبا واضح البطلان. يقول الشيخ قالوا كل كلام كلام الله، الكلم والصدق والشعر والنثر وزور البهتان والسب والكذب كله كلام الله عندهم، لأنه ليس هناك انقسام بين الخالق والمخلوق، بل كل الوجود هو الله عندهم. فالسب والشتم القبيح وقذفهم للمحصنات وكل نوع غال، والنوح والتعزيم والشرك المبين وسائر البهتان والهذيان هو علم قول الله جل جلاله وكلامه حقا بلا نكران. يقول الشيخ كل هذه الانواع القبيحه من الكلام هي كلام الله عندها، تعالى الله عما يقولون.
نسال الله السلامه. نسال الله السلامه. والله يا اخوان علم الفلسفة مو يضل الإنسان فقط، بل يخرجه من إنسانيته، يجعله يقول كلاما والله لا يتقوله البهائم. نعم.
إذ هذا الذي أدى إليه أصله وعليه قام مكسح البنيان. يقول الشيخ هذا الذي أتى إليه أصله السجود، حيث قالوا إن الكون كله هو الله، ليس فيه انقسام بين خالق ومخلوق، كل ما في الكون من كلام فهو كلام الله. إذ أصلهم أن الإله حقيقة عين الوجود وعين ذي الأكوان، فكلامها وصفاتها هو قوله وصفاته ما هاهنا قولان. يقول الشيخ إذا كان الوجود كله هو الله عندهم فكل كلام الكائنات هو كلام الله، لأن هي الله عندهم. وكذلك قالوا إنه الموصوف بالضدين من قبح ومن إحسان. يقول الشيخ ويترتب على هذا المذهب الخبيث أيضا أن كل الكائنات هي الله، حسنها وقبيحها، الكلب والخنزير كلها عندهم هي الله، تعالى الله عما يقولون. وكذلك قد وصفوه ايضا بالكمال وضده من سائر النقصان. يقول الشيخ وبناء على مثالهم وصفوه بالضدين بالكماليات وبالنقائص، لان هذا كله متفرع عن القول بوحده الوجود. اذا كان الوجود فيه كماليات وفيه نقائص وفيه مدح وفيه نم وفيه خير وفيه شر وفيه حسن وفيه قبيح، فيلزم ان يوصف الله بمتضادات، تعالى الله عما يقولون. هذه مقالات الطوائف كلها حملت إليك رخيصة الأثمان. يقول الشيخ لما انتهى من سياق أقوال الفرق في كلام الله وجمعها لك، قال إن هذا الجمع وهذا الحصر وهذا التقسيم الذي ذكره نادر أن تجده في كتاب من الكتب إلا متفرقة، فافهمه واعتني به حتى يكون عندك إلمام بمقالات الطوائف في كلام الله سبحانه وتعالى. وأظن لو فتشت كتب الناس ما ألفيتها أبدا بلا التبيان. يقول الشيخ يقول لو أنك فتشت الكتب تطلب هذه المقالات ما وجدتها مجموعة، لكن تجدها متفرقة يصعب عليك حصرها. زفت إليك فإن
هذه الأقوال كلها ذكرتها بالتفصيل وجمعتها من أقوال الفرق في المجلد الثاني من المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن الكريم. نعم.
زفت إليك فإن يكن لك ناظر زفت إليك فإن يكن لك ناظر أبصرت ذات الحسن والإحسان. تقول الشيخ لابد أن تعرف الحق وتعرف الضلال مقالات الضالين من أجل أن تهتر منها وتحذر منها، فليست معرفة هذه الأقوال محبة لها، وإنما ذلك من أجل الحذر منها ولئلا يغتر الإنسان بها، لأنها مزورة ومزوقة، لأن كل قول خالف الكتاب والسنة هو باطل دون نظر إلى ما قال، فالحق يعرف بالدليل دون أن يعرف بالرجال. فاعطف على الجهمية المغري الأولى خرقوا سياج العقل والقرآن. يقول الشيخ لما انتهى من هذه المقالات في كلام الله وبين الحق والصواب فالباطل منها، قال اعطف على الجهمية، لأن الجهمية هم أصل الضلال، وهذه الفرقة كلها متفرقة عنها ولا شيء منها، فهم أول من طرق باب الضلال والعياذ بالله. وكما ذكر العلماء أن أصل مقالتهم موروثة أو مروية عن اليهود، فلذلك أعاد الكلام فيهم، لأنهم أصل البلاء، والجهمية أتباع الجهل بصفان رأس المذهب، والموروث لعله يقصد بهم الموروث، وهو طائفة من البشر يقال لهم التتار، حصل منهم ما حصل على المسلمين في غزوهم لبلاد المسلمين وتقتيلهم للمسلمين وإتلافهم، والمسلمين يزعمون بذلك أنهم يقفون على الإسلام، ولكن والحمد لله الإسلام محفوظ، فما نقصوا الإسلام قيد شعره مع ما بذلوه من الفتن والقتل والقيد، ولكن الإسلام لم يتأثر بهم والحمد لله، فالناظر كانه شبه الجهمية المغول في حيله للإسلام.
يمكن أن يكون كما قال الشيخ أن هذا المقصود به تشبيه الجهمية بالمغول، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الوصف مقصود من جهتين، الجهة الأولى أن الجهم بن صفوان الترمذي من ترمذ، وهي من بلاد المغول من بلاد التتار، والجهة الثانية أن المغول هم الذين تشبعوا بالفلسفة، فلما جاءوا إلى بلاد الإسلام جاءوا معهم بالفلسفة، وحتى إن جنكيز خان عمل لهم كتابا سماه الياسر، وكان يقول إنه أفضل من القرآن والتوراة والإنجيل.
شرر بهم من خلفهم واكسوهم بل نابذي ناديهم بأذان. يقول الشيخ يعني لا تتعاون مع الجهمية أبدا، بل عليك أن تحذر منهم وأن تكسو حججهم وأقوالهم وتبين بطلانها، ولا تتهاون بشأنها لأنه لا بد من حربها ومغادرتها، ولا يمكن هذا إلا بمعرفة هذه المذاهب وهذه الأقوال الخبيثة، لأن الجاهل بالشيء لا يمكن أن يحذر منه ويتجنب حتى يعرفه لئلا يقع فيه، وهو لا يدري من العناية بمحاربة هذه الأفكار أمر واجب لا يكون التساهل فيه ولا الغفلة عنه، لأن لها دعاة وأتباع، وإذا غفل عنهم نشروها، فلا بد أن يكون المسلمون دائما على حذر ودائما في جهاد، أيها النبي يجاهد الكفار والمنافقين ويغض عليهم وأمر بجهنم وبئس المصير. الكفار يجاهدون بالسلاح، والمنافقون والزنادقة يجاهدون بالحجة والبيان.
الواجب على ولاة أمر المسلمين أن يحذروا من الباطل، يحذرون من الباطنية شد الحذر، فإنه لا دين لهم، يتقلبون بتقلب المصالح ولا أمان لهم، لأنهم ينظرون إلى المصالح ولا عهد لهم ولا وفاء. نعم.
أفسدتم المعقول والمنقول والمسموع من لغة بكل لسان. يقول الشيخ مقابل الجهمية يقول لهم أفسدتم المعقول يعني الأدلة العقلية، وأفسدتم المنقول الذي هو الكتاب والسنة.
كيف أفسد المعقولات؟ أفسد المعقولات لأنهم أتوا مقدمات فاسدة. أتوا بمقدمات فاسدة ورتبوا عليها نتائج ضالة، أو أتوا بمقدمات صحيحة لكن تركيبهم لها كان خاطئا، أو كانت المقدمات صحيحة وكان هناك تركيبا صحيحا بين المقدمة الأولى والثانية علاقة لكن النتيجة كانت خاطئة، فأفسد المعقولات من هذه الجهات الثلاث، من جهة المقدمات الفاسدة، من جهة التركيب الفاسد، من جهة الاستنتاج الفاسد. نسأل الله السلامة والعافية. أما إفسادهم للمعقول فيكفيك أن تعلم من إفسادهم أنهم يقولون لا يحتج بالمنقولات. ليش ما يحتج بالمنقولات؟ يقول لأنها أدلة لفظية، والأدلة اللفظية إن يقول إن سلمنا أنها من المتواترات فحتى نستدل بها لابد فيها من 15 أو 16 أو 20، وأحسن واحد فيهم يقول 10 مقدمات، وحتى نثبت كل مقدمة دون ذلك الأمر مستحيل. أنا في الأيام القريبة ذكر لي واحد هذا الكلام، فقلت له أسألك سؤال، سلمنا جدلا أن المنقولات لا يمكن الاستدلال بها إلا بعد هذه المقدمات العشر اللي أنت تنظر، والعقليات كيف تعبر عنها؟ يا باللسان يا بالبنان، تخطه وتكتبه لنا. قال صحيح. قلت له طيب، إذا كتبت المعقول أو نطقت المعقول أصبح نفس الإرادات اللي أنت تريدها على المنقول، الإرادات العشر واردة على نفس منقولك للمعقول، لأنه ما من معقول إلا ولا بد له من قول. فإذا صار المعقول قولا أو صار المعقول مكتوبا ورد عليه ما أنت تظن أنه يرد على كلام الله ورسوله، إيش الفرق؟ فسكت.
ألا يصح وصف الشيء بالمشتق والمسلوب مع مريد الأدنى؟ أيصح وصف الشيء بالمشتق والمسلوب معناه للأذهان؟ يقول الشيخ، هل يصح أن يقال الله سبحانه وتعالى تكلم لأنه خلق الكلام وأنه سميع لأنه خلق السمع؟ لا، لأن الله متصف بهذه الأمور، ولكن لأنه خالقها فيقال عندهم الله متكلم بمعنى أنه خالق للكلام، ويقال الله سميع لأنه خالق للسمع، وبصير لأنه خالق البصر. هل هذا يصح بالعقل أو بالنقل؟ إن الشيء يوصف بما هو خارج عنه، بل لا يوصف بشيء إلا من هو متصف به حقيقة، فلا يوصف الله بالكلام إلا لأنه متكلم حقيقة، ولا يوصف لأنه سميع وبصير إلا لأنه
لهنا. هل هذا يصح في العقل أو في النقل أن الشيء يوصف بما هو خارج عنه؟ حطوا الاستفهام هنا، غلط كذي، يعني كذي صار المعنى مختلف تماما. فاهمين قصدي؟ اكتب هكذا، ويقال الله سميع لأنه خالق للسمع، وبصير لأنه خالق للبصر. هل هذا يصح في العقل أو في النقل أن الشيء يوصف بما هو خارج عنه؟ حط استفهام وتعجب، حط أن بدال إن. الجواب بل لا يوصف بالشيء إلا من هو متصف به حقيقة.
قال ولا يوصف أنه سميع ومبصير إلا لأنه ذو سمع وذو بصر، ولا لأنه علم إلا لأنه ذو علم، كما لا يقال زين كاتم إلا إذا كان هو يكتب بالفعل.
يعني السؤال الحين انتبهوا له، لو أننا فرضنا أن هنا برنامج في هذا الجهاز تعليمي يعلم أولادنا القراءة والكتابة، هل يصح، انتبه الآن، لأن هذا الجهاز يعلم أولادنا القراءة، هل يصح أن نقول الجهاز قارئ وكاتب؟ فإذا كان لا يصح أن يقال لصانع الشيء أن هذا يوصف بصنعة المصنوع،
فكيف بالأذهان يصح أن يقال إن الله متكلم لأنه خلق الكلام الإنسان؟ هذا ما يصح في العقل. نعم.
أيصح صفار ولا صبر له ويصح شكار بلا شكران؟ يقول الشيخ أليس أن يقال فلان صفار وهو لا يصبر؟ هذا لا يقال. هل يقال شكار للنعم وهو لا يشكر وإنما غيره الذي يشكر؟ هذا غير صحيح. ويصح علاب ولا علم له ويصح غفار بلا شكران؟ ويقال هذا سامع أو مبصر والسمع والإبصار مفقودان. يقول الشيخ يقول جميع الأخطار لأنه خلق المغفرة وعلام لأنه خلق العلم لغيره، هذا باطل. بل يقال أخطار لأنه يغفر، ويقال علام لأنه يعلم الغيب سبحانه وتعالى، فلا يطلق الوصف إلا عن تصديه ولا يوصف بما هو خارج عنه. أي لا يقال هذا لمن ليس عنده سمع ولا بصر، بل لأنه هو الذي خلق الأسماع والأبصار المطلقين. بل يقال الله سميع لأنه ذو سمع، وبصير لأنه ذو بصر، يرى ويبصر، والمخلوق أيضا يرى ويبصر ويسمع، ولكن لا تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فليس سمع المخلوق مثل سمع الخالق، وليس علم المخلوق مثل علم الخالق، وهكذا بسائر الصفات ليس كمثل شيء. ثم قال: وهو السميع البصير. هذا محال في العقول وفي النقول وفي اللغات وغير ذي إمكان. يقول الشيخ: محال أن يوصف الشيء بما هو قادر بغيره، هذا محال في العقول وفي النقول وفي اللغات عند جميع العالم إلا عند الجهمية.
إذن هذا شيء محال عقلا ونقلا ولغة وفطرة.
فإن زعمتم أنه متكلم لكن بقول قام بالإنسان. يقول الشيخ: ألا زعمتم الجهمية أن الله يوصف بثناء لأنه خلق الكلام بغيره، ويقال متكلم من باب المجاز لأنه خلق الكلام، فهذا باطل لأنه لا يوصف بالكلام إلا هو متكلم به أو غيره، فيقال هذا باطل. وعليكم في ذاك محذوران: نفي اشتقاق اللفظ للموجود معناه به وثبوته للثاني، أعني الذي ما قام معناه به قلب الحقائق أفرح البهتان. يقول الشيخ: يلزمكم فيما قلت محذورا. المحذور الأول: أن تنسب الصفة إلى غير من هو متصل بها، مع أنها لا تشتق من صفة قائمة بغيره فيها لا أحد. المحذور الثاني:
عندي مكتوب فهذا محال، أن تنسب الصفة إلى غير من هو متصف بها مع أنها لا تشتق من صفة قائمة بغيره فهذا محال.
فهذا محال. والمحذور الثاني: أنكم سلبتم الصفة ممن هو متصف بها وأثبتموها لغيره ممن هو ليس متصف بها، وهذا كلم قبيح. ونظير ذا: أخوان هذا مبصر وأخوه معدود من العميان. يقول الشيخ: هذا مثال نقل بطلان قوله، إذا كان أخوان أحدهما مبصر والآخر أعمى فلا يقال الأعمى أنه مبصر لأن أخاه مبصر، هذا محال لأن البصر قال بغيره، هذا خلاف مقتضى اللغة ومقتضى القرآن ومقتضى السنة ومقتضى العقول ومقتضى كل الأدلة، لأنه جعل في خلقه الكلام. سميتم الأعمى بصيرا إذ أخوه مبصر وبعكسه للثاني، فلئن زعمتم أن ذلك ثابت في فعله كالخلق للأكوان، والفعل ليس بقائم به لكن إذ لا يكون محلا للثاني. يقول الشيخ: يمكن أن يحتج الجهمية فيقولون يوصف الله سبحانه وتعالى بالخلق لأنه خلق الموجودات، وليس معنى ذلك أن الخلق حال بذاته، فيقال لهم: هناك فرق بين هذا وهذا، هناك فرق بين الشيء الموجود خارجا عن ذات الله سبحانه وتعالى والشيء الموجود في ذات الله سبحانه وتعالى من الصفات، فالأعيان موجودة خارجة ذات الرب سبحانه وتعالى، أما صفة الخلق والإيجاب والتقدير فهي قائمة بذات الله سبحانه وتعالى.
الآن لما نقول خلق الله، هذا فعل متعدي ولا لازم؟ متعدي. خلق الله زيد، خلق الله الأرض، خلق الله السماء. لكن لما نقول تكلم الله، انتبه، لما نقول تكلم الله مع عمرو، تكلم الله مع آدم، هذا ما يتعدى بنفسه، دل أن هذه صفة لازمة للرب جل وعلا. وأما تلك فخلق الله زيدا صفة له مفعول، فما يجوز قياس هذا وهذا. لا يجوز الإنسان يقول ما دام الله يسمى خالقا لأن المخلوق موجود، يقول مو لأن المخلوق موجود، لأن فعله الذي هو الخلق سمي خالقا، والمخلوق أثر الفعل. وأما الكلام صفة لازمة ولا تتعدى إلا مع المتكلم به، فيتعدى بالحرف. نعم.
ويصح أن يشتق منه خالق، فكذلك المتكلم الوحدان وفاعل لكلامه وكتابه، ليس الكلام له بوصف معاني، أو خالق المعقول والمنقول والإخراج والمسموع للإنسان. من قال إن كلامه سبحانه وصف قديم أحرق ومعاني، يقول الشيخ يقولون إذا كان الله يقال له خالق وليس لذاته شيء من الخلق، فكذلك قال الله متكلم وليس لذاته شيء من الكلام، فنقول فرق بين المعاني والأعيان. المعاني يتصف الرب سبحانه وتعالى بها، فيتصف بالكلام والسمع والبصر والإرادة والخلق، وأما الأعيان المخلوقة فهي خارجة عن ذات الرب سبحانه وتعالى. والسين عند الباء ليست بعدها لكنهما حرفان مقترنان. يقول الشيخ هذا القول، هذا قول المطرانية الذين سبق لكم، هم يرون أن كلام الله قديم لا يتجدد، وأن حروفه مقترنة لا يسبق بعضها بعضا، هذا كلام باطل لم يقله أهل السنة، وإنما قاله طائفة تنسب إلى السنة، ولكن أخطأ في هذا، لأن هذا غير معقول فلا يمتد به، فلا يمتد به الجميع على السنة، لأن أهل السنة يكتبون هذا القول.
يعني اخترانية هو ليس من أقوال أهل السنة، هذا قول قاله بعض المنتسبين لإمام أحمد، وهو قول زور وبهتان. والسين عند الباء هذا هو الكلام النفسي الذي قال به الأشعرية. نعم.
أو قال إن كلامه سبحانه معنى قديم قام بالرحمن، ما أله كل ولا بعض ولا العربي حقيقة، ما أله كل ولا بعض ولا العربي حقيقته ولا العبراني،
ما أله كل ولا بعض ولا العربي حقيقته ولا العبراني.
هذا رد، قال الشيخ هذا رد على الشارع الذين يقولون ان كلام الله والمعنى القادم في نفسه فقط كما سبق بيان، فيعتمد الجميع على السنه بذلك، والجواب عن ذلك ان هذا ليس بقول اهل السنه، وانما هو قول الشاعر وقد انكره اهل السنه. والامر علم النهي واستفهامه هو علم اقبال بلا فرقان، وكلامه كحياته ما ذاك مقدور له بل لازم الرحمن. هذا الذي قد قاله المعقول والمنقول والفطرات للإنسان. يقول الشيخ يقول الجهمية إن قول الأشاعرة مخالف للفطر والعقول، نقول نعم هو مخالف ولهذا أبناه عليهم. أما الذي قد قال إن كلامه،
الذي نص على أن قول الأشاعرة مخالف للفطر والعقول والإجماع، الذي نص على هذا هو ابن رشد نفسه. ابن رشد نفسه في كتاب له بعنوان فصل المقال وفي مناهج الأدلة رد هذا الخبر. نعم. مع أنه فلسفي. نعم.
أما الذي قد قال إن كلامه ذو أحرف قد رتبت ببيان، وكلامه بمشيئة وإرادة كالفعل منه كلاهما سيان، فهو الذي قد قال قبلا يعلم العقلاء صحته بلا نكران. فقال الشيخ يقول الجميع نحن أحسن من هؤلاء، لأننا نرى أن كلام الله بحروف مرتبة بخلاف ما قائله بحروف مقترنة، وإنه بإرادة منه سبحانه وتعالى. أما الأشاعرة ومن ذهبهم فيرون أن كلامه معنى قائم بذاته لا يتعلق بالإرادة والمشيئة، نقول لهم هذا لم يكن صحيح من ناحية لكنه باطل من ناحية، فقولكم إنه بحروف وألفاظ بإرادة هذا صحيح، لكنكم تقولون إنه مخلوق هذا باطل.
الذي يظهر لي والله أعلم، أما الذي قد قال إن كلامه ذو أحرف قد رتبت ببيان وكلامه بمشيئة وإرادة، هذا كلام على السنة، هو كلام الجهمية، كلام على السنة أن كلام الله ذو أحرف وأنه بمشيئة وإرادة، كالفعل منه كلاهما سيان، فهو الذي قال قولا يعلم العقلاء وصحته إلى الأبد. ما وضح لكم؟ طيب
فلأي شيء كان ما قد قلتم أولى وأقرب منه للبرهان، ولأي شيء دائما كفرتم أصحاب هذا القول بالعدوان. يقول الشيخ ابن تيمية لماذا تفهمون معكم أحسن قولا من أولئك؟
لا لا، هذا نحن نقوله للجهمية، نقول لأي شيء أنتم تكفروننا ونحن نقول أن كلام الله ذو أحرف وكلام الله بمشيئة وإرادة، عرفت؟ لا لا ما يظهر لي هذا، الله أعلم، أنا ما يظهر لي هذا الكلام. لا من قوله، أما الذي قد قال إن كلامه ها من هنا قول أهل السنة وكلامه بمشيئة وإرادة كالفعل منه كلاهما سيان، فهو الذي قد قال قولا يعلم العقلاء صحته بلا نكران، فلأي شيء يا أيها الجهمية كان ما قد قلتم أولى وأقرب منه للبرهان، ولأي شيء دائما كفرتم أصحاب هذا القول بالعدوان. فدعوا الدعاوى وابحثوا معنى بتحقيق وإنصاف بلا عدوان، ورفوا مذاهبكم وسدوا خرقها إن كان ذاك الرف في الإمكان. هذا كلام نحن، وضحت؟ نعم، يمكن هذا خطأ من الطبعين ما نبي. نعم.
فدعوا الدعاوى وابحثوا معنا بتحقيق وإنصاف بلا عدوان، وقوا مذاهبكم وسدوا خطأها إن كان ذاك الرفق في الإمكان. يقول الشيخ، يقول الجهمية في السنة أصلح مذاهبكم في الكلام، ذلك كان يمكن إصلاحها ولا تعيب علينا مذاهبنا، وهذا غير صحيح لأن ما تنتقدونه ليس مذهب أهل السنة. فاحكم هذاك الله بينهم فقد.
هو الشيخ مشى على أن هذا الكلام كل الأقوال الجهمية، صح؟ نعم نعم.
فاحكم هلاك الله بينهم فقد أدلوا إليك بحجة وبيان، لا تنصرن سوى الحديث وأهله هم عشر القرآن من إيمان.
الله أيوة الله. نعم.
تقول الشيخ، يقول إن الجهمية أدلوا على السنة بهذه الحجة، فما هو الجواب عنها؟ هذا ما سيأتي قليلا. يقول الشيخ، إذا أردت أن تعرف صحيح هذه الأقوال فقلت أن تعطي ألزم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيه حق.
لا، هو يقول فاحكم بهذا الذي قلناه يا أيها الجهمي، هداك الله بينهم فقد أدلوا إليك يا أيها الجهمي بحجة وبرهان. أما الجهمي ما عنده لا حجة ولا برهان. نعم.
يقول الشيخ، الذي يرد على طوائف غير طوائف السنة لا يستطيع ذلك، وإن كان يقول ذلك فالرد إنما يقول بكتاب السنة، لأن الكتاب لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ممن لا ينطق عن الهوى هو إلا وحي يوحى. لكن شأنه أنك لابد أن تفهم كتاب السنة، لأنه ليس كل من يرد بالكتاب والسنة يكون قد فهم كتاب السنة، وأهل السنة هم عشر القرآن والإيمان، أي هم الجيش الذي لا يهزم إذا تسبح بالقرآن والسنة فلا يمكن أن يهزم أبدا. قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون، وقال إن حزب الله هم المفلحون. وتحيزن إليكم أولى ويمكن لتكون منصورا لدى الرحمن. يقول الشيخ، لا ترد عليهم بالمنطق أو بعلم الكلام أو بالفلسفة، لأنهم يبطلون هذه الأشياء أكثر منها، ولأنها باطل ليس فيها شيء من الحق، وإنما هي زبد، فلا ترد عليهم بغير القرآن والسنة أبدا إلا من باب الإلزام لهم.
وقوله وتحيزن إليهم يعني إلى أهل السنة، إلى القول الذي سبق، ها؟ قول أهل السنة. نعم.
فتقول هذا القول قد أعيا على أهل الكلام وقاله أصلان، إحداهما هل فعله مفعوله أو غيره فهما لهم قولان. يقول الشيخ، أن هناك فرق بين الفعل والمفعول، أن الفعل معنى قائم، لأن الفعل معنى قائم بالفعل، وأما المفعول فهو شيء خارج عن الفعل، فإذا قلت فلان كافر فالكتابة في الوصف خارج للكافر، أما المكتوب فهو شيء خارج عن الكافر.
إذا قلت فلان، إذا قلت فلان معلم، التعليم صفة قائمة به والمعلمون صفة خارج عنه، هذا شيء واضح. إذا قلت فلان متكلم فالكلام صفة قائمة به والمتكلم معه شيء خارج عنه. إذا قلنا فلان خالق فالخلق صفة قائمة به والمخلوق شيء خارج عنه، هذا شيء مدرك. فلان نقول فلان رازق فالرزق صفة قائمة به والمرزوق شيء خارج عنه. نعم.
والقائلون بأنه هو عالم يقرب إلى الأوصاف بالإنسان، لكن حقيقة قوله وصريحه تعطيل خارج هذه الأكوان عن فعله، إذ فعله مكروه لكنه ما قام بالرحمن. فعلى الحقيقة ما له فعل إذ المكروه منفصل عن الديان. قل شيخ الدين لم يفرق بين فعل المفعول على ما ذكرنا، فهو من فروع الحوادث بذات الوقت. قالوا إن الفعل والمفعول شيء واحد وهو خارج عنه، والحق أن فيه فرقا بين الفعل والمفعول، فالفعل معنى قائم بالفاعل، وأما المفعول فهو خارج عنه فلا يفرق بينهما. قال الفعل والمفعول إن هذا الخوف الذي أوقع الناس في الضلال.
طبعا الذين قالوا بأن الفعل، انتبه، الفعل هو عين المفعول، هذا قول الجهمية وقول الأشاعرة. أهل السنة يقولون انتبه، فاعل فعل مفعول، الفعل قائم بمن؟ بالفاعل، والمفعول عين خارج عن ذات الفاعل. لاحظ. نعم. الجهمية والأشاعرة يقولون ما فيه إلا شيئان، فاعل مفعول. طيب وفعل؟ قالوا لا، الفعل هو عين المفعول. ولذلك قالوا ما في شيء اسمه كلام صفة للرب، في شيء اسمه متكلم، والمتكلم معه هذا الكلام قائم خارج عن ذلك. لا، يقول في خالق خلق مخلوق، فاعل فعل مفعول، رازق رزق مرزوق، الكلام متكلم وكلام، كلام صفة قائمة بالمتكلم، ومتكلم معه هذا من خارج، ما لنا علاقة، شيء واضح. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم.
والقائلون بأنه والمزهد متنازلون وهم كطائفتان، إحداهما قالت قديم قائم بالذات وهو كقدرة المنان، سموه تكوينا بل لمن قاله أتباع شيخ العالم النعمان. وخصومهم لم يوصفوا في رده بل كابروهم ما أتوا ببيان، والآخرون رأوه أمرا حادثا بالذات قام، وإنهم نوعان إحداهما جعلت مفتتحا به
حال فتح
إحداهما جعلت مفتتحا به حذر التسلسل ليس ذلك، هذا الذي قالته كرامية ففعاله وكلامه سيئان.
هذا تفصيل دقيق يعني. نعم.
يقول الشيخ حلم الله المعنى القائم بالله سبحانه وتعالى والخلق والرزق والكلام وغير ذلك، ولكن القائمون بهذا القسم الى قسمين، قسم يقولون هو معنى قديم ولا يستدعي، قسم يقولون هو حادث، وهؤلاء القسم الى قسمين، القسم الاول اهل الحديث يرونهم قديم النار حادث الاحاد، فالله جل وعلا موسى فانه متكلم فالكلام صيغه كنت له سبحانه وتعالى، لكن كلامه يتجدد اذا اراد سبحانه وتعالى ان يتكلم فانه يتكلم في الماضي والمستقبل، يتكلم متى شاء اذا شاء، وكل صفات الافعال كذلك فانها قديمه النوع الحادث الى حد.
هذه قاعده احفظوها، كل صفات الافعال كذلك فانها قديمه النوع حادثه الاحاد، كل صفات الافعال. مثلا لو قال لك قائل النظر صفة فعل وليست صفة فعل، نظر إلى كذا صفة فعل، الخلق صفة فعل، الرزق صفة فعل، الكلام صفة فعل. نعم.
قال وكل صفات الأفعال كذلك أن قيمة النوع حديث الأحاد من خلق الرزق والإحياء والإيمان والكلام والنزول والاستواء، هذه كلها صفات فعلية، فهي قيمة النوع حديث الأحاد. القسم الثاني من يقول ليس هو قديم النوع لئلا يشارك الله تعالى
لكي لا يشارك الله تعالى في الغنى، فهؤلاء الذين يرونها منع تسلسل الماضي هم الكرامية، والصواب أن صفة الأفعال قديمة النوع لا بداية لنوعها، كما أن الله تعالى لا بداية له، فهو الأول ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، وهو الآخر ليس بعده شيء، فكذلك صفاته نوعها قديم بقدمه سبحانه.
هنا قوله إحداهما قالت قديم قائم بالذات وهو كقدرة المنان سموه تكوينا، هذه الصفة التاسعة اللي يثبتها الماتريدية، ها؟ صفة التكوين، ولا يثبتها الأشاعرة. التكوين هذه الصفة يثبتها الماتريدية، سموه تكوينا قديما قاله أتباع شيخ العالم النعمان، لأن الماتريدية أتباع بمنصور الماتريدي ينتسبون في الفقه إلى أبي حنيفة النعمان رحمه الله، فخصومهم لم ينصفوا في رده، يقصد بخصومهم الجهمية ولا شعارة في هذه المسألة، بل كابروهم ما أتوا ببيان، والآخرون الطائف الثاني رأوه أمرا حادثا بالذات قام وإنهم نوعان، إحداهما جعلته مفتتحا به حضر التسلسل، هذا قول الكرامية. نعم.
والآخرون أولو الحديث كأحمد ذاك محمد الرضا الشيباني قد قال إن الله حقا لم يزل متكلما إن شاء ذو إنسان، يقول الشيخ يعني لم يكن يفعله لا يزل أبدا، كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا بداية لها، فكذلك أفعاله وصفاته.
نكمل بعد ذلك.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
أحمد ذاك ابن حنبل الرضا الشيباني قد قال إن الله حقا لم يزل متكلما إن شاء ذو إحساني. طبعا هو دائما يقول أحمد، هو ممنوع من الصرف لكن للضرورة الشعرية يصرف. نعم.
جعل الكلام صفات فعل قائم
صفاتي
جعل الكلام صفات فعل قائم بالذات لم يفقد من الرحمن. يقول الشيخ اتصال باسم
الأولى يعني لم يكن لأفعاله.
نعم.
قول ما مح يعني لم يكن لأفعاله.
قال رحمه الله يعني لم يكن لأفعاله ذات أبدا، كما أن ذاته سبحانه وتعالى بذلك لا فكذلك أفعاله وصفاته.
هذا قول أهل السنة، أهل السنة والجماعة احفظوا هذه، يقولون إن الله تبارك وتعالى لا بداية لذاته فلا بداية لأفعاله، لأن الأفعال من صفات الذات، كما لا نهاية لأفعاله جل وعلا. احفظ القاعدة هكذا، فعال لما يريد أزلا وأبدا، انتهت المشكلة. هذه يسميها بعض الناس بتسلسل في الفعل. التسلسل في الفعل ليس هناك شيء يمنع منه، ما كان هناك فعل للرب إلا وقبله فعل، لا يكون للرب فعل إلا وبعده فعل، لأنه جل وعلا يزل فعالا سبحانه وتعالى. والحي من صفاته اللازمة الفعل، فهذا قول أهل السنة والجماعة. نعم.
قال
الشارح:
اتصاف بالسنة الكريمة ليس له بداية، وكذلك اتصاف بالخلق والرزق والإحياء والإماتة ليس له بداية، فلا يزال متصلا بذلك. أما أنواع أفعاله سبحانه وتعالى فإنها متجددة تتعلق بمشيئة وإرادة متى شاء فعل سبحانه وتعالى.
هذه كلمة متجددة، هذه وجدت في بعض كلام أهل العلم القدامى، لكن أفضل أن نقول فإنها تتعلق بمشيئة وإرادة بدون كلمة متجددة. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك نص على دوام الفعل بالإحسان أيضا في مكان ثاني. يقول الشيخ: بنص الإمام أحمد على أن الله دائم الإحسان، فدل على اتصافه بالإحسان أزلي أبدي لا بداية له ولا نهاية. أما أقوال الإحسان به متجددة، فالله لا يزال يحسن سبحانه وتعالى إلى عباده ويخلق
له من عجيب كلام العوام الذي يخرج من فطرهم، يقول: يا قديم الإحسان، يا دائم الإحسان، يعني يقصدون أن إحسان الله أزلي أبدي. فما دام الإحسان أزلي وأبدي معناته في محسن إليه، فلا يجوز. هذا كلام الإمام أحمد. كلا النصين موجود في كتاب الرد على الجهمية. نعم.
وكذا ابن عباس فراجع قوله لما أجاب مسائل القرآن، وكذاك جعفر الإمام الصادق المقبول عند الخلق ذو العرفان، قد قال: لم يزل المهيمن محسنا برا جوابا عند كل أوان. يقول الشيخ: ابن عباس لما جاب الرجل الذي جاء يسأله عن آية أسكنت عليه من القرآن مثل وكرم وغفور رحيم وما أشبهها مما قد يفهم منه أنه كان في الماضي ثم انتهى.
أيوة، لأن الآية إيش؟ وكان الله غفورا، وكان الله عز حكيم، كأن السائل فهم أن كان وانقضى. فماذا قال ابن عباس؟ فأجاب ابن عباس: أيوة،
فأجاب ابن عباس لأنه كان ولا يزال غفورا رحيما، وكذلك ما شابهها فإنه كان ولا يزال كذلك.
تأمل معي العبارة، عبارة ابن عباس: كان ولا يزال، إذن كان تفيد دوام الثبوت في الأزل، ولا يزال تفيد دوام الثبوت في المستقبل. إذن هذا دليل من ابن عباس أن الله جل في علاه لم يزل غفورا كما لا يزال غفورا، لم يزل رحيما كما لا يزال رحيما، لم يزل خالقا كما لا يزال خالقا. نعم.
قال: وكذلك جعفر الصادق بن محمد بن باقر بن علي زين العابدين بن حسين بن علي بن ابي طالب بن اهل البيت اجاب بهذا الجواب لما سال عن ذلك، لما سئل عن ذلك كما اجاب به ابن عباس، كما اجاب الامام احمد رحمه الله وائمه السنه أن أفعال الله جل وعلا قديمة النوع فهو متصف بها في الأزل الذي ليس له بداية، وما أفراد الأفعال فإنها تتجدد لأنها متعلقة بالمشيئة، إذا شاء وأراد فإنها توجد هذه الأشياء.
أي متى ما أراد أن يخلق زيدا خلقك، أراد أن يخلقك في وقت معين خلقني في وقت معين، ويرزق فلان في وقت معين ويحيي فلان في وقت معين ويميت. إذن الله جل وعلا مشيئته تبارك وتعالى وإرادته تعلقت بالموجودات، فهو أوجدها في وقت معين. فكذلك الله تبارك وتعالى لم يزل متكلما، لم يزل غفورا، ها، ولا يزال، لم يزل ولا يزال. نعم.
وكذا الإمام الدارمي فإنه قد قال ما فيه هدى الحيران، قال: الحياة مع الفعال كلاهما متلازمان فليس يفترقان. صدق الإمام: وكل حي فهو فعال ولا في غاية التبيان. يقول الشيخ: إن الإمام عثمان بن سعيد الدارمي قال في رده على المدرسي: إن كل حي فإنه يكون فاعلا لما يشاء،
فالله جل وعلا يوصف بالحياة أبدا وأبدا، كما لا تفارقه الحياة سبحانه وتعالى فإنه لا تفارقه الأفعال، فالحي لا بد أن يفعل، فالفعل لازم له، أما الميت فليس له فعل، فالله جل وعلا يوصف بالحياة أزلا وأبدا، فيلزم من هذا أن يوصف بالأفعال أزلا وأبدا، لا بداية لفعله سبحانه وتعالى ولا نهاية، كما أنه لا بداية لحياته سبحانه وتعالى، فالله لم يزل حيا، إذن لم يزل فعالا. هذا رد على الذين يقولون ان افعال الله لها بدايه لان ينزل التسلسل في الماضي.
كلام الامام الدارمي في نقده على بشر واضح مثل الشمس، ما دام انه لم يزل حيا فانه لم يزل فعالا، لا يزال حيا فلا يزال فعالا جل في علاه. وهنا ننتبه ان التسلسل الممنوع هو التسلسل في الفاعلين، هذا الممنوع عند العقلاء، وكذلك التسلسل في العلل ممنوع، نوعان احفظهما. واما التسلسل في المفعولات فليس ممنوع عند العقلاء بداهه، ليس بممنوع. لو قال لك انسان ليش تاكل؟ لاشرب. ليش تشرب؟ لاعيش. ليش تعيش؟ لاصلي. ليش تصلي؟ لاعبد ربي. ليش تعبد ربك؟ طاعه. ليش طاعه؟ هذا التسلسل ممنوع عند العقلاء. نعم.
صدق الإمام فكل حي فهو
ترى هذا مو منزل من السماء.
صدق الإمام فكل حي فهو فعال ولا لغاية التبيان إلا إلى ما كان ثم موانع من آفة أو قاصر الحيوان، والرب ليس لفعله من مانع ما شاء كان بقدرة التيار. يقول الشيخ قد يكون الشيء حيا لكنه لا يستطيع أن يفعل بمانع يمنعه، هذا المخلوقين فهم فيهم حياة لكن قد لا يستطيعون بعض الأفعال بمانع، لكن لو زال هذا المانع لصار يحق. أما الله جل وعلا فإن أفعاله لا يعتريها موانع أبدا، إنما أمره إدارة شيئا يقول له كن فيكون.
هذا الواجب على المسلم أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى كل أفعاله متعلقة بمشيئته وإرادته وقدرته، وهو جل وعلا لم يزل قادرا ولا يزال مريدا أزلا وأبدا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.